نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح الأمة، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى. عباد الله، أدوا الأمانة التي حملكم الله إياها فيمن ولاكم الله عليه من النساء، لأن الذي حملكم إياها وهو ربكم سوف يسألكم عنها، والله أعلم بما تبدون وما تكتمون. أدوا الأمانة في هؤلاء النساء الضعيفات، لا تتحكموا في مصيرهن ومستقبلهن، لا تجعلوهن بينكم بمنزلة السلع، إن أعطيتم بها ثمنا يرضيكم بعتموها وإلا أمسكتموها. إن أمانة النساء فيكم، وإن مستقبلهن في دينهن ودنياهن أعظم وأجل من أن تنظروا فيهن إلى المال وإلى لعاعة من العيش تتمتعون بها على حساب أمانتكم. إن الواجب عليكم أيها الأولياء، يا من تحملتم المسؤولية بما ركب الله فيكم من العقول وبما أنزل على نبيكم من الوحي حتى بلغكم، إن الواجب عليكم أن تنظروا إلى ما فيه خير المرأة وسعادتها في دينها ودنياها، في نفسها وفي أولادها. إن الواجب عليكم أن تختاروا لها في النكاح كل ذي خلق فاضل ودين مستقيم، وأن لا تمنعوا خاطبها إذا كان كفءا في دينه ورضيته من النكاح بها، فإن منعكم تضييع للأمانة ووقوع في معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إن في الحديث توجيها وإرشادا إلى أن ينظر إلى الخاطب من ناحيتين فقط لا ثالث لهما، هما الدين والخلق، لأن الدين والخلق هما الأساس الذي به صلاح الدين وسعادة الحياة. إن صاحب الدين صالح بنفسه مصلح لمن يتصل به، فاتصال المرأة بصاحب الدين خير وفلاح، إن أمسكها أمسكها بمعروف، وإن فارقها فارقها بمعروف، لأن عنده من الدين والتقوى ما يمنعه من ظلم المرأة والمطل بحقها. وصاحب الخلق مستقيم في أخلاقه مقوم لغيره، يتلقى أهله بالبشر وطلاقة الوجه، ويعودهم بأقواله وحاله على مكارم الأخلاق ومعالي الآداب. أيها المسلمون، أيها الأولياء، إن أهم ما تجب العناية به من ناحية الدين سلامة العقيدة وإقامة الصلاة. فأما سلامة العقيدة، فأن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله، لا ينكر عنه ما يدل على شكه، وأن يكون معظما لله ورسوله، لا يذكر عنه ما يدل على استهزائه وسخريته واستهانته بذلك. فإن من شك في وجود الله أو شك في كون الله هو الخالق وحده أو هو المعبود وحده فهو كافر. ومن شك في كون محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى الناس كافة إلى يوم القيامة فهو كافر. ومن ظن أن دينا سوى دين الإسلام قائم اليوم مقبول عند الله فهو كافر. ومن استهزأ بالله أو رسوله أو دينه فهو كافر. يقول الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ويقول جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. ويقول جل وعلا: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فمن زعم أو اعتقد أن دين النصارى الذين يسمون أنفسهم المسيحيين أو أن دين اليهود الذين يزعمون أنهم متبعون لموسى، من زعم أن دينهم قائم اليوم وأنه مما يقبل عند الله فقد كذب الله عز وجل. ومن كذب الله عز وجل فهو كافر. وأما إقامة الصلاة فأن يأتي الرجل بالصلوات الخمس في أوقاتها بأدنى ما يجب فيها معتقدا فريضتها، فمن أنكر فرضية الصلوات الخمس أو بعضها فهو كافر، لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين، إلا أن يكون ممن أسلم قريبا ولا يدري عن فرائض الدين فإنه لا يكفر ولكنه يعلم، فإن أصر على جحد الفرض بعد أن علمه صار كافرا. ومن ترك الصلاة تهاونا فهو كافر، وإن كان يقر أنها فريضة بقول الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وهذا الكفر الذي جاء في من ترك الصلاة في الحديث عن رسول الله وعن الصحابة رضي الله عنهم، هذا الكفر الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم في من ترك الصلاة هو الكفر الأكبر المخرج عن الإسلام، الموجب للقتل في الدنيا والخلود في النار في الآخرة. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فلا يجوز تدويج من لا يؤمن بالله ورسوله بمسلما، ولا يجوز تدويج من يستهزئ بالله أو رسوله أو كتابه أو دينه بمسلما، ولا يجوز تدويج من لا يصلي بمسلما، لأن هؤلاء كفار والكفار لا يحل أن يزودوا بمسلمات. قال الله عز وجل في المهاجرات: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، فمن زوج مسلمة بكافر فالنكاح باطل لا تحل به الزوجة، بل هي أجنبية ممن عقد له عليها، فوطئه إياها بمنزلة وطئ المرأة الأجنبية. فاتقوا الله أيها المسلمون، واختاروا لبناتكم، وابحثوا عن دين الخاطب قبل قبوله، ولا تجعلوا همكم المال، فإن المال يجيء ويذهب، فكم من غني صار فقيرا وكم من فقير صار غنيا. وإن من المؤسف أن بعض الناس إذا خطب منهم شخص لا يصلي معروف بأنه لا يصلي تجدهم يقدمون على تزويجه، وهذا حرام عليهم، والمرأة لا تحل للزوج بهذا العقد، ويعلمون أنفسهم بأنه ربما يهديه الله ويتوب عن ترك الصلاة فيصلي، ولكننا نقول لهم نحن لا نعلم المستقبل ولا نكلف إلا بما نعلمه في الوقت الحاضر، والمستقبل علمه عند الله عز وجل، فإنه ربما يتوب هذا الرجل ولكنه الآن في حال لا يقبل منه أن يتزوج بامرأة مؤمنة، وربما إذا زوجتموه بها يغريها حتى تترك الصلاة فتكفر معه هي أيضا. أيها الناس، إن بعض الأولياء يتحكمون في بناتهم ومن تحت ولايتهم من النساء فيمنعونهن من الخطاب الأكفاء معرض المرأة بالخاطب، وهذا حرام عليهم لاعتدائهم على حقوقهم، إلا أن ترضى المرأة بخاطب لا يرضى دينه، مثل أن ترضى بشخص لا يصلي، أو بشخص يشرب الخمر، أو بشخص يمارس من المعاصي ما يخل بالشرف والدين، فإن لوليها أن يمنعها من التزوج به ولا إثم عليه، ولو بقيت بلا زوج طول حياتها إذا كانت لا ترضى من الرجال إلا مثل هؤلاء. أيها الناس، إنه كما لا يجوز لكم أن تمنعوا النساء من تزويجهن بمن يرضى دينه وخلقه، فكذلك لا يجوز لكم أن تكرهوهن على التزوج بمن لا يرغبن نكاحه. لا يجوز للولي أن يجبر ابنته أو أخته أو من له ولاية عليها على أن تتزوج بشخص لا تريده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. ولا فرق في هذا بين الأب وغيره من الأولياء، فالأب لا يجبر ابنته ولو كانت بكرا على نكاح شخص لا ترغبه، وكذلك الأخ وغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها. فاتقوا الله أيها المسلمون، لا تضيعوا أمانتكم، لا تتحملوا المسؤولية إذا وقفتم بين يدي الله عز وجل، حيث لا مال ولا بنين ولا متاع، حيث لا ينفعكم أهل ولا أصدقاء، حيث لا ينفعكم إلا العمل الصالح. لا تزوجوا النساء من غير أكفائهن، ولا تمنعوهن من نكاح أكفائهن، ولا تجبروهن على نكاح من لا يرغبن نكاحه، ولا يكن همكم المال والدنيا، فإن ذلك من السفر. إن من السفر أن ينزل الرجل بنفسه فيزوج من أجل المال ويرد من أجل المال، حتى إنه ليقبل الخاطب وترضى به المرأة، فإذا أرسل الجهاد وكان قاصرا عما في نفوسهم ردوه وتركوا تزويج هذا الخاطب بعد قبوله، كأنما المقصود المال، وكأن المرأة سلعة تباع وتشترى، فشأن النكاح أعظم مما يريد به هؤلاء السفهاء، فإنه قسيم القرابة بالصلة بين الناس. قال الله تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. أسأل الله تعالى في مقامي هذا ونحن بانتظار فريضة من فرائض الله أن يجعلنا جميعا ممن يؤدون الأمانة على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يتولانا بعنايته وأن يسدد خطانا ويوفقنا للخير أينما كنا إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كثيرا كما أمر وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافر المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الفجر وأنور وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، فإنه كثر التساؤل عن قيام ستة أيام من شوال، هل يجوز للإنسان أن يصومها قبل أن يقضي ما عليه من رمضان؟ وإن الجواب على ذلك أنه لا يجوز أن يصوم الستة قبل قضاء رمضان، فإن صامها فإنها لا تجزئه عن صيام أيام الست. واختلف العلماء هل تقبل منه أو لا تقبل. وإنما لا تجزئ الأيام الست من شوال حتى يقضي صيام رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. فقال: من صام رمضان. ومن المعلوم أن من عليه قضاء فصامها قبل القضاء فقد صامها قبل أن يصوم رمضان. وعلى هذا فإن الإنسان يبدأ أولا بقضاء الأيام التي عليه من رمضان ثم يصوم الأيام الست. فإذا كان الإنسان قد فاته صوم رمضان كله فإنه يقضيه في شوال ثم يقضي ستة أيام ولو في ذي القعدة، لأنه إنما أخرها بعذر، وتأخير الأيام بعذر لا بأس به ولو كانت أوقاتها معينة، كما لو أخر الإنسان رمضان بعذر فإنه يقضيه في أيام أخرى. أيها المسلمون، اجتهدوا في فعل الطاعات فرضها ونفلها، واعلموا أننا مقصرون فيما أوجب الله علينا من عبادته، نحن أهل التقصير وهو أهل العفو والإحسان والمغفرة. ولكنه بحكمته ورحمته شرع لنا شرائع على سبيل التطوع تكمل بها الفرائض يوم القيامة. فالصلوات لها فريضة وتطوع، والصدقة لها فريضة وتطوع، والصيام له فريضة وتطوع، والحج له فريضة وتطوع، والجهاد له فريضة وتطوع. كل ذلك من أجل أن يكمل الإنسان فرائضه بالنوافل إذا كان في الفرائض فيها خلل لا يقتضي بطلانها. فنحمد الله ونشكره على نعمه، ونسأله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فسمعا لك اللهم وطاعة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل أتباع المرسلين. اللهم ارض عن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تصلح للمسلمين ولاة أمورهم. اللهم لا تولي على المسلمين من لا يقوم بفرض المسؤولية عليه. اللهم من كان من ولاة أمور المسلمين غير مستقيم على شرعك ولا ناصح لعبادك فأدله بخير منه أو اهده إلى الحق يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين بطانتهم. اللهم هيئ لهم بطانة صالحة تدلهم على الخير وتحثهم عليه، وأبعد عنهم كل بطانة سوء يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، واجعلهم شاكرين لنعمك مثنين بها عليهم قابلينها وأتمها عليهم يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، وكما يحب ربنا أن يحمد وينبغي له في الدنيا والآخرة، حمدا خالدا مع خلوده لا منتهى له دون علمه عدد ما أحاط به علمه وخط به قلمه وأحصاه كتابه وبلغ فيه لطفه وأدركه بصره وقهره ملكه ووسعته رحمته. وأصلي وأسلم على معلمي وقدوتي وحبيبي محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين. عباد الله، إني أحبكم في الله وأسأل الله أن يحشرني وإياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته. أحبتي في الله، نسأل الله أن يشافي إمام هذا المسجد الحج العبيدان، وغدا يسافر للعلاج في الخارج، فنسأل الله أن ييسر دواءه ويعجل شفاءه وأن يعيده إلينا سالما غانما. هو ولي ذلك والقادر عليه، وأن لا يرينا فيه مكروها. وإمام هذا المسجد له حق علينا، فقد صلينا خلفه سنين طويلة نستمتع بصوته الخاشع وبدعائه، فنسأل الله سبحانه ألا يحرمنا إمامته ولا يقطع عنا قراءته، ونسأله سبحانه وتعالى أن يمتعنا ببقائه سالما غانما. فمن حقه أن ندعو له، فاحرصوا على الدعاء له في صلاة العشاء، وكلما صليتم في هذا المسجد وتذكرتم إمامه ادعوا له بالعافية والثبات وحسن الختام. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم نسألك العافية في الجسد، والإصلاح في الولد، والأمن في البلد، برحمتك يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله، يقول الله في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح الأمة، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى. عباد الله، أدوا الأمانة التي حملكم الله إياها فيمن ولاكم الله عليه من النساء، لأن الذي حملكم إياها وهو ربكم سوف يسألكم عنها، والله أعلم بما تبدون وما تكتمون. أدوا الأمانة في هؤلاء النساء الضعيفات، لا تتحكموا في مصيرهن ومستقبلهن، لا تجعلوهن بينكم بمنزلة السلع، إن أعطيتم بها ثمنا يرضيكم بعتموها وإلا أمسكتموها. إن أمانة النساء فيكم، وإن مستقبلهن في دينهن ودنياهن أعظم وأجل من أن تنظروا فيهن إلى المال وإلى لعاعة من العيش تتمتعون بها على حساب أمانتكم. إن الواجب عليكم أيها الأولياء، يا من تحملتم المسؤولية بما ركب الله فيكم من العقول وبما أنزل على نبيكم من الوحي حتى بلغكم، إن الواجب عليكم أن تنظروا إلى ما فيه خير المرأة وسعادتها في دينها ودنياها، في نفسها وفي أولادها. إن الواجب عليكم أن تختاروا لها في النكاح كل ذي خلق فاضل ودين مستقيم، وأن لا تمنعوا خاطبها إذا كان فسقا في دينه ورضيته من النكاح بها، فإن منعكم تضييع للأمانة ووقوع في معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إن في الحديث توجيها وإرشادا إلى أن ينظر إلى الخاطب من ناحيتين فقط لا ثالث لهما، هما الدين والخلق، لأن الدين والخلق هما الأساس الذي به صلاح الدين وسعادة الحياة. إن صاحب الدين صالح بنفسه مصلح لمن يتصل به، فاتصال المرأة بصاحب الدين خير وفلاح، إن أمسكها أمسكها بمعروف، وإن فارقها فارقها بمعروف، لأن عنده من الدين والتقوى ما يمنعه من ظلم المرأة والمطل بحقها. وصاحب الخلق مستقيم في أخلاقه مقوم لغيره، يتلقى أهله بالبشر وطلاقة الوجه ويعوجهم بأقواله وحاله على مكارم الأخلاق ومعالي الآداب. أيها المسلمون، أيها الأولياء، إن أهم ما تجب العناية به من ناحية الدين سلامة العقيدة وإقامة الصلاة. فأما سلامة العقيدة فأن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله لا يذكر عنه ما يدل على شكه، وأن يكون معظما لله ورسوله لا يذكر عنه ما يدل على استهزائه وسخريته واستهانته بذلك. فإن من شك في وجود الله أو شك في كون الله هو الخالق وحده أو هو المعبود وحده فهو كافر، ومن شك في كون محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى الناس كافة إلى يوم القيامة فهو كافر، ومن ظن أن دينا سوى دين الإسلام قائم اليوم مقبول عند الله فهو كافر، ومن استهزأ بالله أو رسوله أو دينه فهو كافر. يقول الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ويقول جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. ويقول جل وعلا: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فمن زعم أو اعتقد أن دين النصارى الذين يسمون أنفسهم المسيحيين أو أن دين اليهود الذين يزعمون أنهم متبعون لموسى، من زعم أن دينهم قائم اليوم وأنه مما يقبل عند الله فقد كذب الله عز وجل، ومن كذب الله عز وجل فهو كافر. وأما إقامة الصلاة فأن يأتي الرجل بالصلوات الخمس في أوقاتها بأدنى ما يجب فيها معتقدا فريضتها، فمن أنكر فرضية الصلوات الخمس أو بعضها فهو كافر، لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين، إلا أن يكون ممن أسلم قريبا ولا يدري عن فرائض الدين فإنه لا يكفر ولكنه يعلم، فإن أصر على جحد الفرض بعد أن علمه صار كافرا، ومن ترك الصلاة تهاونا فهو كافر، وإن كان يقر أنها فريضة بقول الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وهذا الكفر الذي جاء في من ترك الصلاة في الحديث عن رسول الله وعن الصحابة رضي الله عنهم، هذا الكفر الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم في من ترك الصلاة هو الكفر الأكبر المخرج عن الإسلام، الموجب للقتل في الدنيا والخلود في النار في الآخرة. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فلا يجوز تدويج من لا يؤمن بالله ورسوله بمسلما، ولا يجوز تدويج من يستهزئ بالله أو رسوله أو كتابه أو دينه بمسلما، ولا يجوز تدويج من لا يصلي بمسلما، لأن هؤلاء كفار والكفار لا يحل أن يزودوا بمسلمات، قال الله عز وجل في المهاجرات: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فمن زوج مسلمة بكافر فالنكاح باطل لا تحل به الزوجة، بل هي أجنبية ممن عقد له عليها، فوطئه إياها بمنزلة وطئ المرأة الأجنبية. فاتقوا الله أيها المسلمون، واختاروا لبناتكم، واضحكوا عن دين الخاطب قبل قبوله، ولا تجعلوا همكم المال، فإن المال يجيء ويذهب. فكم من غني صار فقيرا، وكم من فقير صار غنيا. وإن من المؤسف أن بعض الناس إذا خطب منهم شخص لا يصلي، معروف بأنه لا يصلي، تجدهم يقدمون على تزويجه، وهذا حرام عليهم، والمرأة لا تحل للزوج بهذا العقد. ويعلمون أنفسهم بأنه ربما يهديه الله ويتوب عن ترك الصلاة فيصلي، ولكننا نقول لهم: نحن لا نعلم المستقبل، ولا نكلف إلا بما نعلمه في الوقت الحاضر، والمستقبل علمه عند الله عز وجل، فإنه ربما يتوب هذا الرجل، ولكنه الآن في حال لا يقبل منه أن يتزوج بامرأة مؤمنة. وربما إذا زوجتموه بها يغريها حتى تترك الصلاة فتكفر معه هي أيضا. أيها الناس، إن بعض الأولياء يتحكمون في بناتهم ومن تحت ولايتهم من النساء، فيمنعونهن من الخطاب الأكفاء مع رضا المرأة بالخاطب، وهذا حرام عليهم لاعتدائهم على حقوقهم، إلا أن ترضى المرأة بخاطب لا يرضى دينه، مثل أن ترضى بشخص لا يصلي، أو بشخص يشرب الخمر، أو بشخص يمارس من المعاصي ما يخل بالشرف والدين. فإن لوليها أن يمنعها من التزوج به، ولا إثم عليه ولو بقيت بلا زوج طول حياتها، إذا كانت لا ترضى من الرجال إلا مثل هؤلاء. أيها الناس، إنه كما لا يجوز لكم أن تمنعوا النساء من تزويجهن بمن يرضى دينه وخلقه، فكذلك لا يجوز لكم أن تكرهوهن على التزوج بمن لا يرغبن نكاحه. لا يجوز للولي أن يجبر ابنته أو أخته أو من له ولاية عليها على أن تتزوج بشخص لا تريده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. ولا فرق في هذا بين الأب وغيره من الأولياء، فالأب لا يجبر ابنته ولو كانت بكرا على نكاح شخص لا ترغب، وكذلك الأخ وغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها. فاتقوا الله أيها المسلمون، لا تضيعوا أمانتكم، لا تتحملوا المسؤولية إذا وقفتم بين يدي الله عز وجل، حيث لا مال ولا بنين ولا متاع، حيث لا ينفعكم أهل ولا أصدقاء، حيث لا ينفعكم إلا العمل الصالح. لا تزوجوا النساء من غير أكفائهن، ولا تمنعوهن من نكاح أكفائهن، ولا تجبروهن على نكاح من لا يرغبن نكاحه، ولا يكن همكم المال والدنيا، فإن ذلك من السخط. إن من السخط أن ينزل الرجل بنفسه فيزوج من أجل المال ويرد من أجل المال، حتى إنه ليقبل الخاطب وترضى به المرأة فإذا أرسل الجهاد وكان قاصرا عما في نفوسهم رجوه وتركوا تزويج هذا الخاطب بعد قبوله، كأنما المقصود المال وكأن المرأة سلعة تباع وتشترى، فشأن النكاح أعظم مما يريد به هؤلاء السفهاء، فإنه قسيم القرابة بالصلة بين الناس. قال الله تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. أسأل الله تعالى في مقامي هذا ونحن بانتظار فريضة من فرائض الله أن يجعلنا جميعا ممن يؤدون الأمانة على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يتولانا بعنايته، وأن يسدد خطانا ويوفقنا للخير أينما كنا، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر، وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الفجر وأنور، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، فإنه كثر التساؤل عن قيام ستة أيام من شوال، هل يجوز للإنسان أن يصومها قبل أن يقضي ما عليه من رمضان؟ وإن الجواب على ذلك أنه لا يجوز أن يصوم الستة قبل قضاء رمضان، فإن صامها فإنها لا تجزئه عن قيام أيام الست. واختلف العلماء هل تقبل منه أو لا تقبل، وإنما لا تجزئ الأيام الست من شوال حتى يقضي صيام رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. فقال: من صام رمضان. ومن المعلوم أن من عليه قضاء فصامها قبل القضاء فقد صامها قبل أن يصوم رمضان. وعلى هذا فإن الإنسان يبدأ أولا بقضاء الأيام التي عليه من رمضان ثم يصوم الأيام الست. فإذا كان الإنسان قد فاته صوم رمضان كله فإنه يقضيه في شوال ثم يقضي ستة أيام ولو في القعدة، لأنه إنما أخرها بعذر، وتأخير الأيام بعذر لا بأس به ولو كانت أوقاتها معينة، كما لو أخر الإنسان رمضان بعذر فإنه يقضيه في أيام أخرى. أيها المسلمون، اجتهدوا في فعل الطاعات فرضها ونفلها، واعلموا أننا مقصرون فيما أوجب الله علينا من عبادته، نحن أهل التقصير وهو أهل العفو والإحسان والمغفرة، ولكنه بحكمته ورحمته شرع لنا شرائع على سبيل التطوع تكمل بها الفرائض يوم القيامة. فالصلوات لها فريضة وتطوع، والصدقة لها فريضة وتطوع، والصيام له فريضة وتطوع، والحج له فريضة وتطوع، والجهاد له فريضة وتطوع. كل ذلك من أجل أن يكمل الإنسان فرائضه بالنوافل إذا كانت الفرائض فيها خلل لا يقتضي بطلانها. فنحمد الله ونشكره على نعمه ونسأله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فسمعا لك اللهم وطاعة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم توفنا على ملته. اللهم احشرنا في زمرته. اللهم أسقنا من حوضه. اللهم أدخلنا في شفاعته. اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل أتباع المرسلين. اللهم ارض عن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تصلح للمسلمين ولاة أمورهم. اللهم لا تولي على المسلمين من لا يقوم بفرض المسؤولية عليه. اللهم من كان من ولاة أمور المسلمين غير مستقيم على شرعك ولا ناصح لعبادك، فأجله بخير منه أو اهده إلى الحق يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين بطانتهم. اللهم هيئ لهم بطانة صالحة تدلهم على الخير وتحثهم عليه، وأبعد عنهم كل بطانة سوء يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، وألف بين قلوبهم، واهدهم سبل السلام، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، واجعلهم شاكرين لنعمك مثنين بها عليهم قابليها وأتمها عليهم يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، وكما يحب ربنا أن يحمد وينبغي له في الدنيا والآخرة، حمدا خالدا مع خلوده لا منتهى له دون علمه، عدد ما أحاط به علمه وخط به قلمه وأحصاه كتابه وبلغ فيه لطفه وأدركه بصره وقهره ملكه ووسعته رحمته. وأصلي وأسلم على معلمي وقدوتي وحبيبي محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين. عباد الله، إني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يحشرني وإياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته. أحبتي في الله، نسأل الله أن يشافي إمام هذا المسجد الحج العبيدان، وغدا يسافر للعلاج في الخارج، فنسأل الله أن ييسر دواءه ويعجل شفاءه، وأن يعيده إلينا سالما غانما. هو ولي ذلك والقادر عليه، وألا يرينا فيه مكروها. وإمام هذا المسجد له حق علينا، فقد صلينا خلفه سنين طويلة، نستمتع بصوته الخاشع وبدعائه، فنسأل الله سبحانه ألا يحرمنا إمامته ولا يقطع عنا قراءته، ونسأله سبحانه وتعالى أن يمتعنا ببقائه سالما غانما، فمن حقه أن ندعو له. فاحرصوا على الدعاء له في صلاة العشاء وكلما صليتم في هذا المسجد وتذكرتم إمامه، ادعوا له بالعافية والثبات وحسن الختام. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم نسألك العافية في الجسد، والإصلاح في الولد، والأمن في البلد، برحمتك يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله، يقول الله في كتابه الكريم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة.